بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. هنكمل الكتاب ونقرا قوة اعظم منا تعمل فينا. بيج في البي اف 67.
قوة اعظم منا تعمل فينا. ليس غريبا إذ أن البرنامج الأكثر نجاحا في العالم للتعافي من الإدمان بكل صوره هو برنامج يبدأ بالاعتراف إننا بلا قوة أمام الأكل أو الجنس أو المخدرات أو العمل أو العلاقات، وأن هناك قوة أعظم منا تستطيع أن تعمل فينا وتردنا إلى الصواب، العقل الرشيد.
عارفين في أشهر برنامج للعلاج من الإدمان في العالم اسمه برنامج الـ 12 خطوة. احنا كنا المفروض ان احنا لما قرينا الكتاب الاولاني جبنا سيرته وقلنا ان واحده من القواعد او اول قاعده تقريبا زي ما هو بيقولها مش فاكر، انه اقول ان انا ضعيف، اؤمن بالمحدوديه بتاعتي، انا ضعيف. كل ما الانسان يكابر يقول لا انا اقدر، انا اقدر ابطل المخدرات وقت ما عايز، انا اقدر ابطل السيجاره وقت ما عايز، انا اقدر اعمل اللي انا عايزه، ده اكتر حاجه بتخلي الانسان يدمن. واكتر برنامج ناجح في العالم حاطط كده، انك ما تقدرش، انت ضعيف. ثم المفروض العكس، لما اقول ان انا كويس زي الفل، لا، المفروض ان اشوف ان في قوه اعظم مني بتساعدني. هنشوف نكمل، ده كلام علمي على فكره، ملوش دعوه بالمسيحيه او كده، يعني حتى البرنامج بيمشي على الناس اللي مش مسيحيين، بس اللي عاملينه مسيحيين. يلا بينا. العقل الرشيد قلناه.
هذا البرنامج هو برنامج الخطوات الاثنتي عشر للمدمنين المجهولين، وهو يبدأ بالاعتراف اننا في سعينا الى الحصول على القوة والسيطرة بعيدا عن الله فقدنا القوة، ولا يمكننا استردادها الا بالاستسلام لقوة الله العظمى التي يمكن ان تعمل فينا. نجح هذا البرنامج لأنه نفذ إلى الجوهر الحقيقي لقضية الإدمان، إذ رآها قضية روحية في المقام الأول قبل أن تكون مشكلة نفسية أو جسمانية، ثم واجهها بكل صدق وأمانة مع النفس. فالقوة التي كانت لدى آدم وحواء قبل السقوط كانت ناتجة عن اعترافهم بحقيقة ضعفهما واعتمادهما الكامل على الله. أما عندما حاول أخذ القوة لنفسيهما فقد القوة، وبالمثل نحن لن نستعيد القوة إلا عندما ندرك أن روح الله العامل فينا هو الذي يعطينا القوة والمحبة والنصح في كتابهما.
ثانية قبل ما نقرأ الكتاب ده، أمر مهم، لأن خطيئة آدم هي كانت أن الإنسان عايز يصير مثل الله بمعزل عن الله، يعني أنا عايز أعمل حاجة ثانية بعيد عنك، في حين انه الكتاب المقدس بيقول ان هم مخلوقين على صورة الله، صح؟ يعني هو رجع على صورة الله. فآدم وحواء فكروا في كلام الحية، ان الحية قالت ايه؟ ربنا مش عايزكوا تاكلوا، يوم ما هتاكلوا هتصيران مثل الله. فلما عصوا بعدوا عن الله، هم اللي بعدوا. الموضوع دوت ممكن نطبقه على حياتنا اليومية. يعني لو انا عايز بتنفس، مش اي مشكله، البيت ماشي، كل حاجه كويسه، انا ما بحسش باهميه الصلاه ولا اي فايده ليها ولا اي حاجه، انا بصلي يوم واسيب مش عارفه ايه. لكن يوم ما حشر بالمحدوديه الشديده، يعني ايه؟ ان انا لا حول لي ولا قوه، شغلي الوحيد هيرفع لي قضيه، عندي مرض ما بيتعالجش، عندي حاجة، ساعتها هعرف ان انا محدود جدا جدا، وهبتدي اصلي ويا رب ارجوك حللي، ونروح لابونا احط اسامينا على المذبح. ده حاجة من الحاجات اللي بتخلينا ما نستمرش في الصلاة ولا في محبة الله عامة. ايه هي؟ ان انا لا اؤمن ان انا محدود، انا كل حاجة مسيطر عليها، شغلي وماشي زي الفل، كليتي عاملة احسن كلام، كل حاجة ماشية، أنا عاوز ربنا في إيه؟ حتى وإن ما قلتوش، يعني أنا مش بقول أنا عاوز ربنا في إيه، فعليا حياتي مترجمة كده، هو أنا عايز ربنا في إيه؟ عايزه يقف معايا وأنا واقف قدام المدير مثلا، يا رب وقف معايا وأنا داخل أهو، حلو أوي. صلينا مزمورين الصبح عشان ربنا مش عارف يعمل ايه، جميل، لكن ده ما يخليش الانسان ينمو ويقف يصلي فعلا. الصلاة هي مقابلة قدام المحدود اللي هو انا واللا محدود اللي هو الله، ودي حاجة صعبة جدا. انا مش عايز احود الموضوع على الصلاة بس الابليكيشن بتاع الكلام ده على حياتنا اليومية جدا، مش كلام على المدمنين بس. الانسان لما لا يؤمن انه محدود بيكتئب بسهولة بسهولة. من اكتر اسباب الاكتئاب ان الانسان لا يؤمن بمحدوديته، انا محدود ما قدرتش انجح في الموضوع ده، ما قدرتش، طب هعمل ايه؟ خلاص احاول اشطر نفسي واعمل حاجة ثانية. اي اكستريم في التفكير دوت مضر بالانسان، اللي هو انا ما نجحتش مش مهم النجاح اساسا، ده خطر انسان يبقى بروطة. والعكس الاخر برضو خطر جدا، ان هو انا ما نجحتش، انا فاشل، انا وحش، انا ما بنجحش في حاجة، انا كل حياتي وحش. فعدم ايماننا بالمحدودية اللي احنا فيها يكئبنا بسهولة، خلينا مكتئبين متضايقين، مش هتقدر تذاكر كل حاجة، مش هتقدر تاخد كل الشهادات، مش هتقدر تترقى في كل المناصب، مش هتقدر. فده بيكئب الانسان ويضايقه طول الوقت، في حين ان احنا محتاجين نعترف ان احنا ضعاف ومحدودين وقدراتنا على قدنا جدا. احنا في صفحة، احنا هنبتدي 68، هنبتدي 68، دي خطوة اساسية للنضج النفسي والروحي، اساسية انا بتك عليها عشان احنا مشاكل كتيرة بتخلص لما الانسان يعرف محدوديته. وفشل في حاجة في الشغل، تمام انا معاك يا رب هنكمل نحاول. تلاقي الانسان ينهار ويجي يعيط وممكن يسيب الشغل ويتأثر بسذاجة، لانه يظن نفسه ألا محدود والقادر على كل شيء وضابط الكل. لكن فعلا احنا ضعاف ولازم نقر بكده، وده هيشفينا من اي ادمان. ادمان هنا مش لازم مخدرات، ادمان هنا الفقرة اللي قبلها بتاعت المرة اللي فاتت كان بيتكلم على ادمان الاكل او عدم اللي هو النهم العصابي، ان الانسان ما ياكلش خالص عشان مش عايز يتحكم في حاجة فيتحكم في وزنه، ده المثل اللي قبله. والمثل اللي قبله كان العادة السرية وادمانها. فواحدة من اهم مراحل العلاج ان الانسان يؤمن بمحدوديته، انا ضعيف ومش عارف ان انا انتصر لوحدي. سلام.
طيب الاعتراف بالمحدودية دي حاجة صعبة جدا
جدا.
لو انا عمال اكابر ومش بعترف ان انا انسان محدود، طب ما انا عمري ما حوصل للنقطة ان انا احس بتأنيب الضمير او ان انا احس باي حاجة من الحاجات دي.
هيحصل، هتتكسر. الانسان اللي بيكابر 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 بيتكسر، لانه في مواقف في الحياة الانسان فعلا بيقف قدامها ليس له حول ولا قوة، وعلى رأسها الموت. يعني الانسان مثلا ايه، مش هقول ان هو يموت، لكن اللي جنبه يموت، اخوه اخته ابوه زوجته، حد يكون بيحبه جدا، عند الموت الانسان بيشوف فعلا انه لا حول له ولا قوه. فيا اما يتقبل ويفهم انه محدود، يا اما يعيش في وهم ساعات بيبقى مفيد لفتره صغيره بس ده هيخش عليا دلوقتي، ما تقولش مات مش عارفه ايه، تمام وهم عشان اساعد بيه نفسي، لكن فعليا احنا محدودين جدا جدا وضعاف جدا جدا. والكورونا جت اثبتت ده للعالم كله، وجت للرئيس وللبواب. فما تصدقش، يعني لو واحد فينا مش مصدق هو حر هيتخبط. عارف بالظبط زي ايه؟ لو واحد مقتنع ان السعادة في الفلوس هنعمل له ايه؟ هيعيش حد وهيكون فلوس، هيحصل له ايه قدام؟ هيقع فوق نفوخه، هيلاقي فلوس كتير وممكن يكون خسر ناس كتير وهو بيجمع الفلوس، هيقع وقع حلو. هيجي في يوم يمرض مرض ملوش علاج، يقول لك انا الفلوس جمعتها دي مالهاش لازمه. هيكبر في يوم ويلاقي ابنه ما بيحترموش، يقول انا عملت الفلوس دي عشان خاطر ايه، ودي بسمعها كتير قوي، يعني انا ايه عدوا كده يومين ثلاثه قوم سامعها من حد، يومين ثلاثه قوم سامعها من حد. فالفكر الخاطئ لو الانسان اقتناه هيقع فوق ده موقف يعني هيتكسر, هيجي فيه منكسر, عايز يفهم من بدري الصح يلا هو اللي هيبقى كسبان. لكن تاني انا بتكلم على المحدودية علشان اللي دخل دلوقتي, المحدودية امر مهم في علاقتنا مع نفسنا ومع ربنا. انا محدود وانا ضعيف, لما يحصل مشكلة لازم اتقبل وابتدي اشوف اصلح ازاي, لو في حاجة في ايدي ان انا اصلحها. لو انسان رفض محدوديته وظن انه ضابط الكون وضابط حياته وضابط كل شيء, هيقع فوق نفوخه ويتكسر. ولما بيحصل الكلام دوت وهو عنده 70 و80 سنة ما فيش حل. يعني هدي لك مثال, تعرفين دايما انا لما بحكي ممكن اغير واحد مكان واحدة, يعني انا بدي الكونسبت بس القصة مش لازم تبقى هي عشان ما حدش فيه. ففي راجل جالي قعد معايا عنده 89 سنة قاعد بيبكي. فايه اللي حصل؟ قال لي انا ابني ربيته ان يكون ناجح في شغله بس, حاليا هو بره ما بيعتبش كنيسة, very rude معانا كلنا, عنيف وصعب, واهم حاجة عنده كارير. يعني ممكن لما بابا يسافر له بره هو مش هيقله, اهم حاجة كارير. كل اللي بره صعب ان هم يتحركوا يعني حاجة طبيعية, لكن لا في ناس زيادة اللي هو اهلا بيك وخلاص. في الوقت ده ايه الحل؟ هو بيقول لي ايه الحل؟ هقول له ايه الحل؟ انا بقول له هنصلي له وانا اؤمن بقوة الصلاة, بس ايه الحل اللي في ايد الرجل ده؟ ولا حاجة, احنا هنصلي لو جالك فرصة انك تنصحه انصحه, ما جالكش هتعمل ايه؟ يعني لو نصحه تعال نروح الكنيسة راح ضربه ولا شتمه ولا تعمل ايه؟ فمثلا حاجة تانية بتحصل معانا جدا جدا جدا, اكتئاب ما بعد المعاش, ودي حاجة common في الناس اللي بيقضوا وقتهم في الشغل كتير بينجحوا في شغلهم كتير وفجأة شكرا روح. هو كان موجود وبيشتغل وقرارات وبيملى الدنيا وفجأة انت مش معانا روح. فيجي بقى الكنيسة يشعر بفراغ, هو مش عارف زوجته دي عاملة ازاي اساسا, هو ما شافهاش, مش عارف ولاده, هو كان في الشغل كان بيجيب فلوس. فالمفهوم الخطأ لما الانسان يمشي عليه كتير غصب عنه هيتكسر, وكسرة دي لفايدته. يعني لو عاش لحد 89 سنة زي ولك وما فهمش كمان, طب ما دي مصيبة. لازم يفهم ويدرك محدوديته الزيادة بقى, ده انا النهاردة مش هعرف اعمل اللي كنت بعمله وانا عندي 30-40 سنة, وده هيريح الانسان كتير, هيشيل جزء من الاضطراب بتاعنا. احنا مضطربين لو تفكروا كده, احنا مضطربين, مضطربين المستقبل من الجواز من الخلفة من الشغل من النجاح في الكلية من اي حاجة, احنا مضطربين. الانسان يدرك محدوديته, انا اللي في ايدي ايه؟ الثانية دي, هي دي اللي في ايدي, بخطط لمدة يعني باخد من وقتي تمنتشر في المية. كنت قاعد مع دكتورة نفسية يوم الثلاث, كنا بنتكلم مع بعض, كان عندها مشوار طويل بالعربية, فقعدنا بتاع 2.5 ساعة كده في العربية مع بعض. بتقولي احنا اغلب اللي بنعمله تحت العقل الباطن, فاغلب اللي بنعمله تحت العقل الباطن احنا اللي بنفكر فيه فعلا من 12-22% حاجة كده. يعني بمعنى ايه؟ انا حاجة هخطط, انا هذاكر ايه, الخطة دي بتاخد وقت مني قد ايه؟ حبة وقت. بقية الوقت اطحن نفسك, اقعد ذاكر, ما تقعدش تفكر كل شوية هو انا هعمل ايه, هو مش عارف, طب هو انا بمذاكرتي صح. نفس الفكرة في الكارير, فكر حبة, ها هتغير كارير, هتكمل كارير, هتترقى هنا, فكر فيهم حبة وبعدين اطحن نفسك. ده في كل حاجة في الدنيا كده, لكن احنا ساعات كتير نقعد نقلق نفسنا اغلب الوقت, اغلب الوقت ونفكر اغلب الوقت ومنعملش حاجة.
المخ أساساً ما عندوش المقدرة أنه يقعد يفكر طول الوقت كده، مش بتاعته. أنا كنت سايق، فهي حتى قالت لي على السواقة، أنت في السواقة لما نزلت أنت مظبط الديستنيشن وظبطت العربية، إحنا كنا مسافرين فجايبين الحاجات اللي هنسافر بيها تمام. الساعتين ونص دولت بقى أنا سرحان، بنخش في العقل، أنا مش ببص على الطريق بشكل اللي هو كل شوية افتكر حاجة وافتكر البنزين وافتكر الفرامل وافتكر الدريكسيون، خالص مش معايا. فإحنا عايشين في عالم مضطرب طول الوقت مضطرب. الأفضل إن أنا أفوكس حبة أركز، مثلا وإحنا في الأيام الاقتصادية صعبة دلوقتي ناس كتيرة بتفكر في الادخار، يعني إذا كان في فلوس يعني، لكن أحوش فلوسي في إيه؟ دولار، ذهب، شقة، ما عنديش فلوس أحوشها. أنا بخطط، حدرس، حشوف وبعدين اشتغل. يعني مثلا مرتبك هتقدر تشيل منه حتة ذهب، مش هتقدر تحطه شهادة، هتقدر مش هتقدر وخلاص. ما تقعدش بقى كل يومين ثلاثة طب هو أنا هعرف أجيب القسط، طب هو أنا هعرف أعمل كذا، وبعدين هتعيش مضطرب ومش تعمل حاجة. نكمل ولا
في كتابهما متأصلون في محبة الله تأملات كتابية لمن يسيرون مسيرة التعافي، يكتب ديل ووانيتا راين.
احنا في نص الصفحة 68
عن احتياجنا الى القوة. يبدأ التعافي عندما ندرك ان القيد اقوى منا وإننا لا نملك القوة الكافية لكسر هذه القيود، فإما أن نجد قوة أعظم منا تكسر قيودنا، وإما أن نظل في هذه القيود.
تمام.
النص بالإضافة إلى القوة المتزنة بالمحبة، نحن نحتاج من الأب إلى العقل الرشيد sound mind، فبعد أن يساعدنا اتزان القوة والمحبة في الأب لكي نخرج من حضن الأم لمواجهة الحياة في العالم الخارجي، فإننا نحتاج بعد إذ إلى عقل رشيد يجيب عن تساؤلات عقولنا اليافعة التي تمتلئ في هذا العمر بالأسئلة والشكوك والحيرة.
إحنا كنا بنتكلم المرة اللي فاتت عن الأب، وإن الأب عنصر مهم جدا جدا في التربية، وكانت المرة فاتت كلها عن أهمية وجود الأب وعدم وجود الأب ممكن يعمل إيه. الأب اللي هو المحب الحازم الشخص المتزن دوت، فعشان كده هنا هو بيقول إن إحنا بالإضافة لكده إحنا عايزين من الأب العقل الرشيد. يعني الأب بتاعنا دوت، الأب ده مش لازم يكون بابا، افرض بابا متوفي أنا هعمل إيه؟ ممكن يبقى خالي، ممكن ماما تقوم بالدورين بس ده شيء صعب، في أمهات بتقدر، ممكن يبقى جدي ايا كان، لكن في اب بيحتوي بيحب حازم. الاب ده مفروض يدربني ازاي افكر، يدرب. خطر جدا لو هو مش موجود خالص، او لو هو موجود وبيفكر لي، هو اللي بيفكر انا مش بفكر. فاحنا محتاجين منه انه يدربني على العقل الرشيد، عقل الرشيد دوت اللي يعرف يفكر. وهو اغلب الناس اللي بتشتغل المفروض بقى دلوقتي خلاص هما ماشيين، ممكن يستشيروا بابا يرجعوا لبابا، لكن هما المفروض هما ماشيين في السكه دي ان عنده عقل رشيد يقدر يحسب حساباته يمشي سكته. وبيقول ان الاب دوت بيساعدنا ان احنا نخرج من حضن الام. الام ليها مهمه شديده جدا، الام بتشفي من اوجاع الحياه، حضن الام بيشفي حاجات كتيره في الاطفال بالذات. بس الحضن دوت لما الانسان بيطول فيه بيكره الحياه اللي بره. مفيش احلى من امي، امي دي مفيش اجمل منها، ويفضل قاعد هناك. فيروح الشغل عايز يرجع لماما، يروح يتجوز انا عايز ماما، كل حاجه ماما. فخطر جدا. المفروض ان الاب يقدر يدرب الانسان انه يخرج بره حضن ماما دوت. نكمل. اننا نحتاج بعد الزراعه،
إننا نحتاج بعد ذراع الأب وحضنه إلى عقله وتفكيره السليم. هذا لا يعني أن ليس للأم عقل وتفكير سليم، ولكن كثيرا ما تضغي العاطفة على علاقة أغلب الأمهات بأبنائهن وبناتهن. لا يتلامس الأطفال مع رجاحة عقول أبائهم وأمهاتهم من خلال التعليم المستمر والمحاضرات المطولة، بل على العكس، إذ يستشعر الأبناء سلامة عقول أهلهم حينما يرون تصرفات هؤلاء الأباء والأمهات بعضهم مع بعض أو مع الأصدقاء أو في العمل أو في الشارع، ومن خلال الاستماع إلى كلماتهم العابرة التي تقال دون قصد والتي تكشف عن حقيقة الشخصية أكثر من الكلمات المقصودة المختارة بعناية.
تمام. المفروض أنه في تعليم الأطفال ما بنديش محاضرات طويلة، وأغلب الأباء بيسقطوا في الحتة دي، يعني أبوي عايز يأنبني يقوم يقعد يتكلم ويعز وينصح ساعة لربع كده، وأنا بعد أول 5 دقايق فصلت، أنا مع وهو داخل أنا عارف إن أنا فصلت. وكتير من الأمهات بتعمل كده، لدرجة ساعات مع بعض الولاد لما بيجوني في الاعتراف يقول لي ماما هتدينا الموشح، بقول له أنت تصلي صلاة يسوع وما تسمعش حاجة. في أمهات كده إيه، هندي درس النهاردة ساعة هنقعد نهزق في الولد. فالولاد مش بتتعلم بالنصايح الطويلة، وهتلاقوا انتوا كده مع بابا وماما يعني تقول خلص يا ماما، انجزي يا ماما، لخص يا بابا، موضوع كبير. الافضل الولاد بتتعلم في المواقف مع بعض، وهو دوت اللي المسيح عمله لنا. يعني العظات اللي في الكتاب المقدس الطويلة للمسيح هنلاقي ان هي واحدة، المعزة على الجبل، مفيش عظات مطولة كتير قوي في الكتاب المقدس. في واحدة تانية لما يتكلمهم على خبز الحياة في انجيل يوحنا. لكن المفروض ان انت جاي يا رب عشان توعظنا وتعلمنا، يقول لا انا جاي قابلكم، تلاقي الانجيل كله مقابلات وكلمات قليلة، بس المقابلة بيدخلها المسيح يطلع اللي قدامه فرحان او زعلان، وده امر صعب طبعا ان نقوله. لكن مثلا لما يقابل الفريسيين ويقول لهم ويل لكم، حسب النفس اللي جاي تقابله، في ناس جاية مش عشان تقابل المسيح، جاي عشان تعمل حاجة تانية. فالمهم خلينا نرجع، المسيح جاي يتقابل مش جاي يوعظ. لو هو كان جاي عشان يوعظ كان ممكن يبعت نبي يخلينا نقعد ارغي زي ما انا بعمل كده وخلاص، لكن هو جاي يتقابل. النقطة دي ناخدها في بيتنا، النقطة دي ناخدها في خدمتنا، النقطة دي ناخدها في كل حاجة، في جوازنا، في كل حاجة. أنا بتقابل، أنا بقعد مع الشخص بديله كياني ويديني كيانه، مش بنقعد ننصح في بعض. النصح الكتير يقفل الإنسان من اللي قدامه. إننا
دون أن ندري قد تبنينا الكثير من طرق تفكير أبائنا وأمهاتنا، وتشكل أفكارهم معتقداتنا الدفينة التي يصعب تغييرها. عندما نفكر ونتكلم أمام أولادنا بعقل سليم فإننا نعلمهم سلامة العقل ومنطقية التفكير.
وده درس دايما بنتعلمه في علم النفس، إن الولد بيتعلم من تصرفات باباه أكتر من كلامه يعني. وياريت ما احنا نتعلم دوت علشان لما يبقى عندنا اولاد. الولد بيتعلم من تصرفات بابا اكتر من كلامه. نقرأ التعبير عن المحبة.
التعبير عن المحبة: الغالبية الصاحقة من الاباء والامهات يحبون اطفالهم، لكنهم ليسوا جميعا قادرين على التعبير عن هذه المحبة، ما يجعل المحبة الابوية تتحول من خيار استراتيجي إلى خبرة معاشة، هو أن تترجم إلى تعبيرات جسدية مثل الاحتضان والتقبيل واللعب والكلمات البسيطة الواضحة غير الغامضة، إضافة إلى حوار الصداقة. ويجب أن تترجم الأبوة أيضا إلى تمضية وقت وعطايا وتشجيع واهتمام ومساندة وقت الأزمات. ينبغي للمحبة الأبوية أن تترجم إلى رغبة في رؤية الأطفال وهم يمارسون أنشطة، ومتابعتهم والاهتمام حتى بالأمور البسيطة التي يهتمون بها.
الكلام واضح صح؟ خلي بالكم أغلب البشر عارفين الكلام ده، يعني اغلب البشر عارفين انا مفروض اهتم واحتضن قليلين مش فاهمينه قوي، يقول لك ما انا بشتغل عشان اجيب عامل لمين، عشانك في حبه يعني. لكن اغلب البشر عارفين الكلام ده، عارفين ان الحضن مهم، لكن ما بيعرفوش يعملوه. بيبقى في تروماز حصلت والانسان صغير بيقوم مورثها، وابنه يطلع اب يورثها وهلم جرجر. لكن المفروض نكسر التروما. يعني الاحتضان هو اول لغات الحب. البيبي محتاج يتحضن، محتاج بيبي صغير محتاج يتحضن، محتاج يتشال، محتاج تعرفين في امريكا مثلا يهتموا بحاجه اول ما الطفل يتولد، انه يلمس جلد ماما، يعني يعملوها كده سكين تو سكين كونتاكت. احنا بنقوم لابسين الطفل 100 لسه عشان ما يجلوش برد، بس ده مش صح، هو لسه ما اتعودش انه يبقى بره جسم ماما، فالمفروض يتحط هنا كده عند ماما ويلمس جلد ماما ويغطوهم بعد كده عشان ما يجلوش برد. لكن ده مهم جدا ليه، ده اول نوع من انواع الحب. مهما كان الاب بقى بيصرف بيدفع، مولده في اغلى مستشفى في مصر في امريكا في العالم، مش كل ده بالنسبه للطفل ومش حاسس بالحب ده. وعاده ده بيعمل احباط للاب انه بعد كل ده الولد يكبر وانت مش حاسس انا عملت فيك ايه. فعليا الولد اول حب هو الحضن، ولا يستمر طول العمر. فالانواع ديت مهمه والناس عارفينها، محدش قليلين مش عارفينها، لكن محتاجين نمارسها. وهقول لكم على حاجه كمان صعبه شويه، بس لو عملتوها هتفرق مع البعض. مره جالي ولد قال لي بابا مش بيهتم، الولد كبير يعني حاليا، يعني مثلا هو جالي وهو في كليه، قال لي بابا مش بيهتم. نجحت سقطت طلعت الاول، عملت بابا مش مهتم. فقلت له ايه رايك نلعب الادوار العكس، لما بابا يدخل من الشغل احضنه وقول له عملت ايه في الشغل النهارده. استغرب جدا، قلت له جرب. بعد اسبوعين ثلاثة كده جالي قال لي الموضوع نفع. مش هقولك ان الموضوع ينفع مع الكل، بس جرب. يعني لو شايفين ان بابا مش مهتم مش معناه انه مش بيحب، ممكن مش عارف، جرب. ممكن تنفع مثلا، هنقولي مع 60-70% من الاباء، ما مش وحشة يعني نجرب. بس ان احنا ندي اول مره خالص بابا هيقول لك مالك انت كويس انت سخن، بس بعد كده ممكن يجيب معك. يعني احنا قرناهم الاحتضان والتقبيل واللعب والكلمات البسيطه الواضحه غير الغامضه، دي مسجز مهمه جدا للاطفال. الولد لما ياخد بانش محتاج يعرف هو اخد البانش ليه، الولد لما بيتكافئ محتاج يعرف هو بيتكافئ ليه، مش اللي هو ما انت عارف انت عملت الكلام. الكلمة دي خطر جدا في التربية. صداقة، وقت، عطايا، تشجيع، اهتمام، مساندة وقت الازمات. والكونكلوجن اللي في الباراجراف ده انا شايفه هو الصعب، ان المحبة الابوية تترجم الى رغبة في رؤية الاطفال. انا عايز ارجع من الشغل اشوفه، انا عايز اشوفه. ودي صعبة، مش حاجة سهلة. احنا كرجالة بالذات عايزين نريح، يعني مش عايزين نوجع دماغنا، نشوفه هنسلم عليه وهنحبه ونحضنه بس ما تصدعوناش كتير. لكن ان احنا نديفلوب الرغبة جوانا، انا عايز اروح اشوفه واخده في حضني واقعد معاه، دي مش سهلة. ولو كانت موجودة يبقى احنا ماشيين سكة صح، كل الباقي ده هيجي. هناك عدة صور كتابية،
هناك عدة صور كتابية جميلة لأبوة الله يمكن أن نتذكر منها. الله يصر بي، إلهك في وسطك، إنه جبار ينقذك، يتغنى فرحا بك ويجدد محبته لك، سيفرح بك بابتهاج. في هذه الصورة يرسم الكتاب المقدس الله في صورة أب ينتظر طفلته الصغيرة عندما تأتي من الحضانة أو المدرسة، وبمجرد أن يفتح الباب لها يهرع ويأخذها في حضنه ويضحكان معا، وإذ كانت باكية مضطربة فإنه يهدئها بمحبته ويغني لها أغنية جميلة. الله لم يمل مني. أليس إفرايم ابني الغالي؟ أليس هو ابني المحبوب؟ نعم تكلمت بالكثير ضده، لكني ما زلت أذكره، أحبه بكل أعماقي وسأرحمه بكل تأكيد، يقول الله. يقول الله، يعبر الله هنا عن محبته الأبوية بكونه لا يمل منا حتى بعد أن نكرر الخطأ مرة تلو الأخرى، إذ يظهر أنه يؤمن بنا عندما يفقد الجميع إيمانهم بنا، أو حتى عندما نفقد نحن الإيمان بأنفسنا، فهو يظل مصرا على الاستثمار فينا رغم كل بوادر الفشل التي نظهرها. الله يحملني كراعي يرعي قطيعه، بزراعه يجمع الحملان وفي حضنه يحملها ويقود المرضعات. واسمعوا لي يا بيت يعقوب وكل بقية بيت إسرائيل المحملين علي من البطن، المحمولين من الرحم، وإلى الشيخوخة أنا هو، وإلى الشيبة أنا أحمل، قد فعلت وأنا أرفع وأنا أحمل وإنجبي وأنجي بمن تشبهونني وتسيئونني وتمثلونني لنتشابه. ليس الحمل فقط هو الحمل الجسدي، كلنا حملنا أطفالنا قبل أن يستطيعوا المشي، ثم بعد ذلك توقف عن الحمل. أما الله فيظل كراعي يحملنا بكل ما لنا وكل ما فينا من البطن إلى الشيخوخة والشيبة، يحمل ويرفع وينجي. ويتساءل الرب، بمن تشبهونني؟ هل تشبهونني بأبائكم وأمهاتكم الأرضيين الذين يتعبون ويكلون ويتركون؟ الله يعطيني اسما جديدا، لا تخف لأني فديتك، دعوتك باسمك. لقد أعطانا أباؤنا الأرضيون أسماء ربما جيدة وربما ليست كذلك، وقد تكون لإشباع رغبات فيهم. ربما أعطونا أسماء كانوا يتمنون لو تسموا هم بها، أو ربما أعطونا اسم الجد أو الجدة ليستمروا في سماع أسماء أبائهم أو أمهاتهم، أو ليجعلوا منا تعويضا عن الجد أو العم أو الخال المنتقلين. أتصور أنه عندما سمح أبونا السماوي لنا بأن نولد، أعطانا هو اسما خاصا لكل منا يعبر بدقة عن شخصيتنا الفريدة. وأظن أننا عندما نعود إليه في السماء سيخبر كل واحد منا باسمه الحقيقي الذي ناله من أبيه الحقيقي. من يغلب فسأعطيه أن يأكل من المن المخفى، وأعطيه حصاد بيضاء، وعلى الحصاد اسم جديد مكتوب لا يعرفه أحد غير الذي يأكل.
تمام، هو جاي مجموعة من الآيات الجميلة من الكتاب المقدس، نحكلم على واحدة بس فيهم جميلة، ولو تأملنا فيها هي الصفحة اللي فاتت. بيقول الله يحملني كراع يرعى قطيعه، بزراعه يجمع الحملان وفي حضنه يحملها ويقود المرضعات. ايه المرضعات؟ يعني ايه مرضعات؟ الحمل الكبير، الخروف الكبير اللي معاه خروف صغير بيرضعه، دول في المرضعات. ماشي، فيقول هنا انه يقود المرضعات. المرضعات اللي معاهم اطفال المسؤولين عن اصغر منهم، سواء بيت او خدمة او حتى اخويا الصغير او حتى صغار النفس. يعني انا بخدم حد مريض، نفسيته صعبة، نفسيته صغيرة، انا برضعه، انا بديله من عندي. يعني الايه دي في الانجليش جميله، يعني اجمل من العربي. يقود المرضعات دي، يقول and gently lead those who are with young. gently بحنيه بجنتله، يقود دولت اللي معاهم اطفال. gently lead those who are with young، دول يوم معامله خاصه. يعني كل إنسان بيتبع المسيح ربنا بيحمله بيحبه، اللي بيهتم بآخرين وبيساعدهم ده له معاملة خاصة. له حاجة تانية، علشان هو لازم ربنا يقدر يديله أكتر عشان هو يدي الآخرين، كخادم، كأب، كإنسان بيبذل نفسه، كحتى إنسان بيتعامل كويس مع جيرانه ومع شغله، بينزل الشغل الصبح عشان يوريهم صورة المسيح. احنا بننزل الأشغال بنشوف ناس مريضة أغلب الوقت، ناس غضبانة، ناس حزينة، ناس تعبانة. لو الإنسان حط على عاتقه إن أنا رايح أبشر بالمسيح، هو كده مرضع. أنا رايح أوريهم صورة المسيح، ساعدني يا رب، هو كده مرضع. فربنا يديله. الإنسان الإنفرادي اللي لوحده اللي مش مهتم بحد هياخد ليه؟ يديله ليه؟ هو لوحده. نقف عند هنا عند ممارسة النصح. ولإلهنا المجد دائما أبدين أمين.